بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. هذا الصنف الرابع الذي يذكره ابن تيمية في اختلاف التنوع، ذكر ثلاثة تكلمنا عنها فيما سبق، وهذا هو الصنف الرابع، وهو يتعلق بمسألة الترادف أو بمسألة التقارب. الترادف هو ما يعبر به أكثر الناس، والتقارب لأن ابن تيمية تبعا لكثير من العلماء يرون أنه لا يوجد ترادف في لغة العرب إلا قليل، ولا يوجد ترادف في القرآن الكريم إلا نادرا، أو لا يوجد أصلا. قال: ومن الأقوال الموجودة عنه، يعني مما يؤثر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا، إذا رأوا اختلاف الألفاظ ظنوا ذلك من قبيل اختلاف التفسير، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فهو يقول إن التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة ليس من الاختلاف، ويؤكد على أن هذه الألفاظ متقاربة لا مترادفة. لماذا؟ قال: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. ما معنى الترادف؟ معناه أن اللفظ الذي يفسر به لفظ القرآن يساويه تماما، بحيث لا يكون بينهما فرق. فهو يقول إن هذا في اللغة قليل، وفي القرآن الكريم لا يوجد، وإذا وجد فهو نادر. بمعنى إنه لا توجد لفظة في القرآن الكريم لو نزعت، لو رفعناها وبحثنا في لسان العرب جميعا عن لفظة هي أحسن منها أو تساويها تماما لنضعها مكانها، فإننا لن نجد. وإذا وجد شيء من ذلك وهو نادر، فإن ابن تيمية يحمله على أن الذي فسره أو قال ذلك لا يدرك المعنى الطفيف الموجود في الفرق بين الكلمتين، أو أنه كذلك ويحمل على الندرة، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني من حيث اللغة، فضلا عن أن يؤدي المقصود الذي أراده الله تبارك وتعالى منه في القرآن الكريم. قال: بل يكون فيه تقريب لمعناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، يعني هو نوع من أنواع التقريب لفهم السامع والمتلقي ليس أكثر. فحينما ترد لفظة في القرآن الكريم غريبة، والغريب نسبي بمعنى أنه قد يكون عند إنسان واضحا بينا لا لبس فيه، لأنه يستعمله وبيئته تستعمل هذه الكلمة، وإما أن تكون غريبة عليه لا يكاد يعرفها ويتبينها فيحتاج إلى من يكشف له عنها. فالمفسر حينما يتعرض لهذه الآية ينظر في لغة هذا الإنسان التي تستعملها بيئته، ويختار من بينها كلمة تكون قريبة من الكلمة الغريبة، فيقول له إن معنى الكلمة التي لا تفهمها هو كذا من الكلمات التي تفهمها، فهو نوع من أنواع التقريب ليس أكثر. لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن تكون اللفظة التي جاء بها مساوية تماما في المعنى للفظة التي أراد أن يفسرها. قال بل يكون فيه تقريب لمعناه، يؤكد على أنه تقريب وليس ترادفا. قال وهذا من أسباب إعجاز القرآن الكريم كما قال ابن عطية رحمه الله، قال وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن توجد أحسن منها لم يوجد. هذا من إعجاز القرآن، إعجاز القرآن من ناحية اللفظ وإعجاز القرآن من ناحية المعنى، أن الكلمة مناسبة للسياق بالنسبة لألفاظ الكلمات التي قبلها والتي بعدها، ومن ناحية المعنى أنها تؤدي المعنى المقصود، ولو بحثنا عن غيرها ليؤدي هذا المعنى فلن نجد، بل لا بد وأن يكون في الكلمة الجديدة قصورا أو قصور. قال فإذا قال القائل، هذه أمثلة ساقها ابن تيمية ليعبر عن الإيه؟ ليعبر عن القاعدة، ويقول إنها تفسير بالمتقارب وليس بالمترادف. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور الحركة، هذا القائل فسر المور بالحركة، قال كان ذلك يعني تقريبا، وليس إيه؟ وليس مراده أن المور هو الحركة، إذ المور حركة خفيفة سريعة، يعني حركة على هيئة وصفة ما، ليست الحركة بإطلاق. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، فسر الوحي بإيه؟ بالإعلام. أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، فسر الوحي بالإعلام وبالإنزال. فهل الإنزال يساوي الإيحاء يساوي الإعلام؟ لا، وإنما بينها قدر مشترك. أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. تقريب لا تحقيق، يعني لم يقصد ذلك المفسر أن يأتي بلفظ مساو لللفظ تماما، ولو أنه أراد لما وجد. قال فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، ليس مطلق الإعلام، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. يبقى ليس القضاء الإعلام، وليس الوحي الإنزال، وليس المور الحركة، وإنما ذلك كله على سبيل التقريب، على سبيل التقريب. وهذا تقريب في تفسير الكلمات وقد أورد فيها الوحي بمعنى الإعلام، القضاء بمعنى الإنزال، أو القضاء بمعنى الإعلام، والمور بمعنى الحركة. ومنها ذكر قضية جديدة، قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، هكذا فسرت العلماء. يتكلمون في هذه المسألة عن تناوب الحروف أو تعاقب الحروف، بمعنى أن الحرف يأتي مكان الحرف، هكذا رأى بعضهم. ورأى الأكثرون أنه ليس الحرف جاء موضع الحرف، وإنما الفعل المذكور هو الذي ضمن معنى فعل آخر، ضمن معنى فعل آخر. ولذلك هم يقولون إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ويقولون في قوله تعالى: ومن أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، يقولون مع الله ونحو ذلك، فيجعلون إلى بمعنى مع في الآيتين. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. المسألة ليست من قبيل تناوب أو تعاقب الحروف، وإنما هي من قبيل التضمين. ما هو التضمين؟ أن يضمن الفعل معنى الفعل ويعديه تعديته، يجعل في الفعل المذكور معنى فعل آخر لم يذكر، ويجعله يتعدى تعديته، وحينئذ سيكون مناسبا لحرف الجر المذكور ولن نحتاج إلى تأويله. مثل ماذا؟ قال: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. يبقى هنا سأل بمعنى جمع، أو سأل بمعنى ضم. وفي هذه الحالة سيتناسب مع حرف الجر إلى، لقد ظلمك بضمي، بجمع نعجتك إلى نعاج. فالفعل سأل ضمن معنى الفعل ضم وجمع، وسؤال والمصدر ضمن إيه؟ معنى الجمع والضم. قال: وكذلك قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. تمام. فالمفسرون بعضهم يقول عن هنا بمعنى في، عن هنا بمعنى في. تمام. يعني وإن كادوا ليفتنونك في الذي أوحينا إليك. هو يقول لا، هنا التحقيق ما قاله نحاة البصريين من التضمين في الفعل، فالفعل يفتنونك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وفي هذه الحالة ستبقى عن كما هي. وإن كادوا ليفتنونك بمعنى يزيغونك، يزيغونك عن، يصدونك عن. قال: وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه من القوم. من هنا يقولون بمعنى على، ونصرناه على، لأن نصر يتعدى بإيه؟ يتعدى بعلى. نصر محمدا على زيد، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. فلو جعلنا ونصرناه بمعنى نجيناه ستكون بعدها من، وخلصناه من. قال وكذلك قوله تعالى يشرب بها عباد الله، يشرب بها يقولون يعني يشرب إيه منها، يشرب منها لأن هي كأس، كأسا كان مزاجها زنجبيلا، كأسا كان مزاجها كافورا، كافورا يشرب بها يقولون يشرب منها. والصواب أن الفعل يشرب ضمن يروى، ولذلك ناسب الإيه؟ ناسب حرف الجر الباء، ضمن يروى بها. ونظائره كثيرة، ونظائره كثيرة. إذا هذه قضية التضمين، أتكلم في الأول في قضية الترادف، ورجح إن الترادف في اللغة قليل والترادف في القرآن نادر أو معدوم. ثم تكلم عن قضية التضمين في لغة العرب وجاء بأمثلتها، وذهب إلى أن التحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين بأن يضمن الفعل معنى الفعل ويعد تعديته، وليس ما ذهب إليه الآخرون من أن حروف الجر تتناوب أو تتعاقب. ثم قال ومن قال لا ريب لا شك، فهذا تقريب. من يفسر قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول لا شك فيه، قال فهذا تقريب. لماذا؟ كأنه هنا عاد إلى أمثلة الإيه؟ أمثلة التقريب مرة أخرى. التقريب المور بمعنى الحركة، الوحي بمعنى الإعلام أو الإنزال، قضينا بمعنى أعلمنا، هذا كله كان من باب التقريب. يقول كذلك لا ريب هي من باب الإيه؟ التقريب، حين تفسرها بكلمة لا شك. قال وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، يعني وليس ذلك في الإيه؟ في الشك، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، لا يريبه أحد، يعني إيه لا يريبه؟ يعني لا يفزعه أحد. والفزع هنا اللي هو الاضطراب، يتحرك ويتحرك مضطربا. ومعنى الحاقف اللي هي مثل نومة الكلب على الأرض أعزكم الله، يبقى نائم وقد انحنى في نومه على نفسه، انضم على نفسه أثناء النوم. وهذه الكلمة حاقف يفسرونها بكلمة نائم، رغم أن هي ليست إيه؟ ليست مطلق النوم، إنما حاقف معناه نائم على صورة معينة. فحتى هذه الكلمة تفسرها من باب التقريب وليس من باب الإيه؟ من باب الترادف. قال فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، الريب ضده يعني ضمن الحركة والاضطراب. قال ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. قالوا إن لفظ الشك يستلزم الاضطراب والحركة، ماشي، لكن من طريق الاستلزام، تمام، وليس من طريق الايه، وليس من طريق الدلالة. فهو يستلزم ذلك لكنه بلفظه لا يدل عليه، يستلزم ولا يدل. فكلمة لا ريب وتفسيرها بلا شك هي من هذا الباب. قال: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، يفسر الكلمة ذلك بإيه؟ هذا. كلمة الكتاب يفسرها بالقرآن. ذلك اسم إشارة للبعيد، طب وهذا اسم إشارة للقريب. الكتاب معناها يدل على مكتوب، القرآن يدل على إيه؟ يدل على مقروء. قال: فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدة فالإشارة بجهة الحضور اللي هي هذا غير الإشارة بجهة البعد والغيبة اللي هي إيه؟ ذلك. ده إشارة إلى الإيه؟ البعيد، وده إشارة إلى القريب، فنبقى ده من باب التقريب. قال: ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما، لأن كتب بمعنى إيه؟ بمعنى ضم، بمعنى ضم وجمع وهكذا، تمام، ويدل على إنه مكتوب يعني مجموع في كتاب. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. الشيء المقروء معناه متلو باللسان، معناه أنه مظهر يراه أو يسمعه الآخرون باديا، يعني معلن، بخلاف كلمة مكتوب فهو إيه؟ مكتوب يعني مسطر داخل كتاب، لا يلزم أن يسمعه الآخرون أو يعرفوه، تمام، إلا من خلال الرؤية، لا من خلال الإيه؟ لا من خلال السمع. والرؤية تتم في خفاء، لا تستلزم العلانية، لكن القراءة تستلزم العلانية حتى تصل إلى الأسماء. قال: فهذه الفروق موجودة في القرآن، فهذه الفروق موجودة في القرآن، تمام، اللي هو إيه؟ اللي هو مقروء ومظهر وبادي، بخلاف كلمة الإيه؟ الكتاب. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، هذه كلها إيه؟ أمثلة، أمثلة على أن المقصود التقريب وليس الإيه؟ وليس الترادف. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، لم يكن من اختلاف التضاد. لماذا؟ لأن إذا أسسنا من البداية أن المقصود هو التقريب، فالتقريب يتم بأي لفظ يقرب المعنى، أي لفظ يقرب المعنى. طالما ذهبنا إلى التقريب فسنجد ألفاظا كثيرة تؤدي هذا المعنى. وكما قلنا سابقا إن التفسير من باب التقريب لأصحاب الإيه؟ اللغات، من باب التقريب لأصحاب اللهجات، فكل واحد عنده ألفاظ مشتهرة في لغته يعرف معناها، هنبحث في هذه الألفاظ ونختار له أقرب هذه الألفاظ إلى اللفظ الموجود ثم ندله عليه حتى يتصور اللفظ الموجود في القرآن. فبعض الناس هنقربها إليه نقول له تحبس، أن تبسل نفس بما كسبت، يعني أن تحبس. وهناك آخر نقول ترتهن، لأن هذا يستعمل كلمة الحبس وهذا يستعمل كلمة الرهن. قال لم يكن من اختلاف التضاد، وهذا لا يكون من اختلاف التضاد، وإنما يكون من اختلاف التنوع. لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. هل كل من يحبس يحبس في رهن؟ تمام، لكن قد يحبس لشيء آخر وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. ثم انتقل إلى قضية أخرى تتعلق بهذه القضية أو تنشأ عنها، وهي قضية جمع عبارات السلف في التفسير. بمعنى إذا كنت أنت تقول لي إن تفسير هذه الألفاظ يأتي أحيانا على جهة التقريب، كما قلت لي سابقا أيضا إنه يأتي على جهة التمثيل، تمام؟ فهل يغني واحد منها عن الآخر؟ هل يغني واحد منها عن الآخر؟ فهو يريد الآن أن يقول إن الواحد منها يقرب لك المعنى، لكنك لن تقف على كامل المعنى إلا إذا جمعت كل العبارات. اجمع كل العبارات يصل إليك كل المعنى. قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. فإذا أنت جمعت العبارات الواردة عن السلف كلهم في تفسير الكلمة أو الآية، كان هذا أعظم وأفضل لتصورك المقصود من اللفظ. تقف على المعنى كاملة، على حقيقة المعنى. ثم قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق. هو الآن في نهاية الفصل، فعاد إلى ما كان قاله في بداية الفصل. كان قال إيه؟ قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل، يعني الخلاف الحقيقي، خلاف التضاد الذي يتنافى فيه القول مع القول الآخر، هذا موجود. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق، يعني يوجد اختلاف فيما ورد من أقوال السلف، ولا بد هناك خلاف. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، اختلاف حقيقي. بقى هو انتهى من الكلام على اختلاف التنوع، اختلاف الصوري اللفظي، ثم ايه؟ ثم ذهب يتكلم عن الخلاف الايه؟ الحقيقي. قال كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ألم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام؟ بلى اختلف. مثلا بعضهم يوجب على من جامع امرأته وأنزل يوجب عليه الإيه؟ الغسل. وبعضهم يقول لا، إنما الماء من الماء، فإذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. وتناقشوا في هذه المسألة، وكما اختلفوا في بعض مسائل المواريث وهكذا. وكانوا مدارس، مدرسة ابن عباس ومدرسة زيد فكذلك وقع بينهم الاختلاف في تفسير القرآن الكريم، كما ذكرنا فيما سبق أن بعضهم فسر قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليها السلام فناداها من تحتها، قال إن الذي ناداها من تحتها هو جبريل. وبعضهم ذهب إلى خلاف ذلك فقال إن الذي ناداها من تحتها هو عيسى عليه السلام أنطقه الله، وهكذا. فهذا خلاف إيه؟ حقيقي، كما أن خلافهم في بعض الأحكام حقيقي. ثم قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف، يعني في الأحكام، معلوم معلوم، تمام، يعني الناس تضطر للاختلاف في الأحكام. طب لماذا؟ لماذا؟ لأن من القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، فما كان من ظني الدلالة يعني معناه يستدعي اجتهادا، والاجتهاد معناه إيه؟ معنى الاجتهاد أن يعمل كل واحد ملكته وقدراته في استنباط الحكم من الآية، وحينئذ يختلفون لأن قدرات الناس تختلف. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم، بخلاف بقى ما يضطر إليه عموم الناس إذا كانوا يختلفون في الأحكام. فالذي يضطر إليه عموم الناس ليس فيه خلاف، هذا المقصود من الكلمة الأخيرة. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم، يعني الأحكام التي يعرفها الناس من الدين بالضرورة معلومة ليست مظنونة، فهي إيه؟ فهي لا خلاف فيها، لا خلاف فيه، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، ذلك المضطر إلى معرفته ليعرف الجميع، هذا إيه؟ متواتر عند العامة أو الخاص، كما في عدد الصلوات كل الناس مضطر إليها فكل الناس عرفها، ومقادير ركوعها عدد الركعات أيضا معلوم عند الناس بالضرورة، ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها، يبقى عدد الصلوات ومقادير كل صلاة من الركعات والمواقيت التي تقام فيها كل صلاة وفرائض الزكاة ونصب الزكاة وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف بعرفة يعني ورمي الجمار والمواقيت في الحج وغير ذلك، هذا كله إيه؟ هذا كله لأن الناس تضطر إلى معرفته، فهو مشتهر معروف معلوم لا يختلف فيه أحد، تمام؟ لكن هناك أحكام اختلفوا فيها، وهي الأحكام التي لا يضطر إليها كل أحد. يبقى إذن عندي قطعي وعندي ظني، وعندي متواتر وعندي آحاد، وعندي نص وعندي ظاهر أو ما دون ذلك. عندي نص لا يحتمل إلا قولا واحد، وعندي ظاهر يحتمل معنيين، وعندي ما دون ذلك، تمام، يعني يخفى ولا بد. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. هنا يضرب مثالا لعلم من العلوم هو الفرائض، يتعلق بالأحكام بالفقه، وقع فيه الاتفاق والاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما جمهوره فاتفقوا فيه، وأما الذي اختلفوا فيه فإيه؟ قليل. فمما اختلفوا فيه اختلفوا في الجد والإخوة، ميراث الجد مع الإخوة، هل يقاسي؟ هل يحجبه؟ هل يرثوا بالفرض ويرثونهم بالعصبة ها وساعة إذن لا ميراث له أم يشركون معه وهكذا. اختلفوا في مسألة الجد والإخوة، ذهب بعضهم إلى رأي وذهب البعض إلى رأي آخر. قال وفي المشركة، المشركة يعني هل لو في المسألة مثلا إخوة لأم وفيها إخوة لأم وأب يعني أشقاء، الإخوة لأم معروف إنهم يرثون بالإيه؟ بالفرض، للواحد السدس وللاثنين فأكثر الثلث يتقاسمونه قسمة ها متساوية للذكر مثل الأنثى تماما والأنثى مثل الذكر. هنا في المسألة كما هو متبع في المواريث نورث الإيه؟ نورث أصحاب الفروض ونترك الباقي، إن بقي شيء نعطيه للعصبات، إذا لم يبق شيء فليس لهم إيه؟ ميراث. فلو فرضنا أن الإخوة الأم موجودين وورثوا بالفرض وانتهت التركة ولم يعد فيها شيء، هذا يؤدي إلى حرمان من؟ الإخوة الأشقاء اللي هم بيرثوا بالإيه؟ اللي بيرثوا بالعصبة، لم يبق لهم شيء فليس لهم ميراث. وقد وقعت هذه المسألة في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه فقضى بهذا، انتهت المسألة، لم يأخذ الإخوة الأشقاء اللي هم إخوة من أب وأم، وأخذ الإخوة لأم اللي هم أقرب إلى الميت بالأم أخذوا، واللي هم أقرب إلى الميت بأب وأم يعني بعلاقة أوثق لم يأخذوا. وفي العام الذي بعده جاءت مسألة مشابهة فقضى فيها عمر بما كان قضى في المسألة الأولى، لكن الإخوة الأشقاء كان إيه؟ كانوا أبين بحجتهم من الأولين، كانوا ألحن بالحجة، يعرفوا يتكلموا ويناقشوا كده. فقال بعضهم يا أمير المؤمنين تعطيهم وهم يصلون بالأم وتحرمنا ونحن نصله بالأم والأب. ثم قالوا هب أن أبانا حجر، أليست أمنا واحدة؟ أليست أمنا واحدة؟ فرأى عمر في كلامهم وجه، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشاروا بأن يشرك بينهم، أن يشرك بينهم، يعطي الإيه؟ يعطيهم قسمته كأنهم جميعا أولاد أم، تمام؟ فهذه المشركة وقع فيها الاختلاف، حتى هو قضى في عام بشيء وقضى في العام الذي بعده بشيء آخر، حتى إن الأولين سمعوا بذلك فجاءوا الأشقاء بتوع العام الماضي، جاءوا فقالوا يا أمير المؤمنين قضيت لهم بشيء فاقض لنا به. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني أسس لقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هنا السؤال، المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المواريث قليلة، والمسائل التي اتفقوا فيها هي جمهور المسائل أكثرها وأغلبها، فهل اختلافهم فيما اختلفوا فيه يوجب ريبا وشكا في بقية المسائل؟ لا، وجود الاختلاف في بعض مسائل الفرائض لا يوجب ريبا في جمهور هذه المسائل. ثم قال بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، هذا كله حصل الاتفاق فيه. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كما لا يوجب، هكذا يريد ابن تيمية من إيراد هذا المثال في الأحكام، كما أن الاختلاف في بعض مسائل الأفراد لا يوجب الفرائض لا يوجب ريبا في جمهورها، كذلك وجود الاختلاف في بعض مسائل التفسير لا يوجب ريبا في جمهورها. يبقى إذا ورد اختلاف محقق في بعض مسائل التفسير فهذا إيه؟ لا يوجد الشك في أنفسنا ناحية تفسير الصحابة، لأن جمهوره متفق عليه. ثم قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. هنا يبين أسباب هذا الاختلاف الحقيقي، لماذا وجد الاختلاف الحقيقي ولماذا يوجد عموما في طبيعة البشر، لماذا الاختلاف في التفسير، لماذا الاختلاف في الأحكام بين السلف وكذلك بين الخلف. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، الدليل لم يصل إلى هذا القائل فقال بخلافه. قال: والذهول عنه، يعني ربما يكون الدليل عنده ولكنه ناسي له. وقد يكون لعدم سماعه، يعني عرف بالدليل ولكن ليس من مروياته فهو لا يثق به. قال: وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني ممكن الدليل يكون عنده ويكون ذاكر له ويكون سمعه لكن عنده غلط في فهمه، فالخطأ ليس في الدليل وإنما في إيه؟ في فهم الدليل. قال: وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، لاعتقاد معارض راجح، يعني معناها إن عنده آية أو عنده حديث أقوى من هذا الحديث يخالفه ويعارضه فهو لا يذهب إلى هذا لأن عنده ما هو أقوى. قال: وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، وهكذا، يعني أسباب كثيرة للاختلاف وسيأتي له كلام آخر في بعضها. وقد استوفى هذا الكلام في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر فيه أسباب الاختلاف كاملة. قال: فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، يعني هنا يشير إلى الكلام بإجمال دون تفصيل. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.